بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب ابن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. إذن هذا الباب في من كان قادما من سفر أو من مكان غاب فيه وأطال الغيبة. فلا يطرق أهله فجأة دون أن يعلمهم بإعلام سابق، فإما أن يعلمهم وإما أن يأتيهم نهارا. فلا يطرق أهله ليلا، الطروق هو الإتيان في الليل، وأكده البخاري بقوله ليلا، وإلا الطروق هو المجيء بالليل من سفر أو غيره، ويكون على غفلة ودون إشعار سابق. وكل آت بالليل يقال له طارق، فقال لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، معنى إذا لم يطل الغياب، معنى خرج في النهار ويرجع في الليل، هذا لا بأس به، لكنه في هذا الحكم فيما إذا أطال الغياب، سافر أياما أو أسابيع أو أشهر ثم جاء، فهو منهي أن يأتي أهله ليلا فجأة دون إشعار سابق، بل إما أن يأتيهم نهارا وإما أن يشعرهم أنه آت، لا سيما في هذه الأزمنة مع تيسير الاتصالات، فيستطيع إخبارهم بأنه آت الليلة. بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر أصحابه عن الدخول في النهار دون إشعار سابق، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حين دنوا من المدينة قال: أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، ثم أرسل رسولا يؤذن أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مع أصحابه. ولهذا حكم النهي عن الطروق في الليل فجأة له حكم، منها ما أشار إليه البخاري في الباب، وقد جاء هذا في بعض الروايات في غير هذا الموضع: مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أي إذا جاء في الليل وقد أطال الغياب ربما يحصل هناك أمر يستدعي الريبة، وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قدم ليلا فوجد مع امرأته أو عند امرأته امرأة أخرى فظنها رجلا، فكان قد أشهر سيفه فعرف أن امرأة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الطرق ليلا. وهكذا قد يأتي إنسان يطرق أهله ليلا وهو لم يعلمهم فيفتحون له الباب فيقع في نفسه شك تخوين، يقول كيف تفتح بيتا في الليل وأنا غائب وغير موجود ولم أعلمهم أني آت، فربما وقع في نفسه من الريبة والتخوين لأهله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا من الفوائد في ذلك ما جاء في الرواية الأخرى التي سبق ذكرها، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الشعثة التي شعثت بسبب غياب زوجها، لم تهتم بنفسها ولم تتزين ولم تمتشط، وحتى تستحد تتطهر، بمعنى أن إذا قدم علي مفاجأة في ذلك الحال ربما رآها على صورة لا يحبها فتقع بينه وبين زوجتي نفرة وكراهية وبغضاء. ربما يحصل منه عشرة لأهل فيأتيهم على حال لا يرضاه لأنه أتى مفاجأة، فيقع في نفسه نفرة من امرأته، فهذا من الحكمة في ذلك. ولذا تجد زوجة المسافر إذا علمت بقدومه تتهيأ تتجهز حتى لا يقع منها على ما يكره، فكان هذا من حكمة من الحكمة في هذا الأمر حتى لا يتخون أهله ويلتمس عثرتهم، وأيضا حتى تتهيأ المرأة التي غاب عنها زوجها بحيث يراها على صورة وعلى حال يرضاه. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على سد الذرائع التي تؤدي إلى التهمة والتخوين، فبعض الناس من الخطأ يبالغ في هذا فضلا عن أنه يسد هذا الباب بل يوسعه، فيلتمس الأمور التي فيها تخويل لأهله، وربما جعل أمورا يتحقق فيها من صدق أهله أو خيانتهم بدون ريبة ولكن لوساوس منه، وهذا منهي عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر الطرق ليلا لأجل لا يقع في نفس الإنسان ذلك. أيضا استدل العلماء بهذا الحديث على كراهة عشرة الرجل لأهله وهم في حال غير حسن من تنظف أو تهيئ وتزين، لأن هذا قد يولد نفرة بين الزوجين وكراهية. أيضا الحكم الأصل في هذا الباب هو كما سبق أنه منهي أن يطرق أهله في الليل، فإذا أراد أن يأتي من سفر وقد أطال الغياب وسيصل ليلا يشعر أهله بذلك، إما باتصال في هذا الزمن أو بإرسال رسول ونحو ذلك، فإذا لم يجد ينتظر حتى يصبح في النهار ثم يأتيهم نهارا. هذا كما سبق في حق من أطال الغيبة، أما في حق إنسان خرج في يومه ويرجع في نفس اليوم ليلا ونحو ذلك فلا يكون كذلك، فإن الأحاديث قيدت بطول الغيبة إذا أطال أحدكم الغيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.